واعترض عليه بأنه لما لا يجوز أن تكون ماهيته علة مقتضية لوجوده وهي متقدمة عليه تقدما بالماهية، كما أن أجزاء الماهية علل قوامها وهي متقدمة عليها تقدما بالماهية لا بالوجود. قبل ما نبين هذا الاعتراض والجواب عن هذا الاعتراض يجب أن نشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أنه عبارة المصنف في البحث السابق عندما عنون هذا الفاصل بهذا العنوان أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته قد تكون عبارة موهمة، لأنه نحن في البحث السابق قلنا أن واجب الوجود لا ماهية له. عبارة المصنف ماهيته إنيته، هذه العبارة توهم أن نقول له ماهية، ولكن ماهيته عين حقيقته وعين وجوده. فواجب الوجود له ماهية إلا أن ماهيته إنيته. ولكن هذا التوهم أو هذا التبادل الظاهري والبدوي غير صحيح. مقصود السيد العلامة من أن ماهيته إنيته يعني أنه ليس وراء وجوده الخاص ماهية، وإنما حقيقته عين الوجود الواجب، والوجود الواجب عين حقيقته، لا أن له ماهية وماهيته عين حقيقته وإنيته. لا، المقصود أنه ليست له ماهية بالمعنى الأخص، كما بينا هذا الاصطلاح في البحث السابق، ليست له ماهية، لأن كل ما يفرض له ماهية فإن الماهية بالمعنى الأخص في الباري تعالى غير صادقة. لماذا؟ لأنه لا نجد في باري تعالى إلا إنيته، إلا حقيقته، إلا وجوده الخاص وهو وجود الواجب. إذن هذا التوهم في العبارة ليس صحيحا، ومقصود السيد العلامة هو نفي الماهية بالمعنى الأخص نفيا بتاتيا. هذه نقطة. النقطة الثانية التي لا بد من الإشارة إليها قبل ما نشرح بحث هذا اليوم، أنه لماذا السيد العلامة في عبارته سابقا وأيضا في هذه العبارة التي ستأتي وفي العبارات الآتية يعبر بالوجود الخاص. مثلا هكذا قال بأنه بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. كان مفروض أن يقول هكذا، لا ماهية له وراء وجوده. لماذا قال وراء وجوده الخاص به؟ مقصود من كلمة الخاص يعني الخارجية، يعني بحثنا في أن الواجب له ماهية أو ليس له ماهية ليس بحثا ذهنيا أو بحثا مفهوميا. كلامنا ليس في مفهوم الواجب، وليس في مفهوم وجود الواجب، وليس في مفهوم الماهية. مقصودنا أن الواجب في الخارج يعني وجوده الخاص، المراد من وجوده الخاص يعني وجوده الخارجي، ليس وراء وجوده الخارجي وهو وجود الواجب، ليس وراءه. فالمقصود من هذه الكلمة أن البحث في نفي الماهية عن الواجب ليس بحثا في نفي الماهية عن الواجب مفهوما، لا، الغرض هو خارجا. ولهذا يركز العلامة على هذه العبارة، أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص، يعني وراء وجوده الخارجي لا ماهية له. فكل ما يمكن أن يفرض ولو من باب فرض المحال فهو ليس الوجود الخارجي، فإن وجوده الخارجي عين واجب الوجود، وواجب الوجود هو عين الوجود الخارجي. إذن كل ما يفرض بعنوان الماهية هو ليس واجب الوجود، ولذلك ليست له ماهية بالمعنى الأخر. النقطة الثالثة التي نريد أن نشير إليها أن هذه المسألة أي أن الواجب ليست له ماهية، هذه من أهم أو من مهمات المسائل الفلسفة الإلهية، لأنه تترتب عليها عدة مسائل عقائدية. نشير إلى ثلاثة منها. المسألة الأولى أنه بساطة ذات واجب الوجوب تثبت بهذه المسألة. إذا قلنا أن الله تعالى ليست له ماهية، الماهية ما هي؟ الماهية ما تركبت من جنس وخاص، أو من جنس وعرض خاص مثلا، أو عرض عام، لأن الماهية من مقولات منطقية، والماهية في المنطق هي المركبة من جنس وخاص على أقل تقدير. إذا قلنا الله تعالى ليست له ماهية، أي مسألة الأولى، فبساطة ذاته مبتني على نفي الماهية عن حقيقته. المسألة الثانية مسألة التوحيد. كثير من الشبيه أو النظير أو الشريك للباري والشبهات الواردة في التوحيد تندفع بهذا المبنى. إذا قلنا أن الله تعالى لا ماهية له، يعني أنه لا يشبهه أي شريك ولا يشابهه أي شيء. كثير من شبهات غير الموحدين نشأت من هذا المعنى، أنه فرض لله تعالى ماهية ما عليكم السلام، وبناء على ذلك فرض له شريكا وصنما ونفرض وعبدة وأوثانا وغير وغير وغير. هذه كلها نشأت من فرض أن الله تعالى له ماهية كسائر الأشياء، إذن يكون له شبيه، شريك، نظير. كثير من هذه المسائل تندفع والشبهات تدفع بناء على هذا المبنى، أن الله تعالى لا ماهية له أبدا. المقصود من الماهية بالمعنى الأخر، يعني ما يقع في جواب ما. أيضا من جملة المسائل العقائدية المبتنية على هذه المسألة الأساسية والفلسفية مسألة عدم الوصول العقل الإنساني إلى كنه ذاته. العقل يكشف الحقائق ويصل إلى الواقعيات من وراء ماهياتها. إذا العاقل لا يدرك ماهية الإنسان كيف يصل إلى حقيقة الإنسان؟ ولكن الباري تعالى باعتبار أنه لا ماهية له، هل قد عندنا في الآيات وفي الروايات تأكيد على أنه العقول لا تدركه ولا تصل إلى كنه ذاته؟ كلها تشير إلى هذا المبنى الأساسي والمبنى الفلسفي، أن لا ماهية له. وبما أنه لا ماهية له، معرفة كنه وذاته غير ممكن ومحالة. نعم نعرفه بصفاته، بآثاره، بصنايعه، بمخلوقاته، أما نعرفه بذاته وبكنهه فإن تلك المعرفة متوقفة على فرض ماهية وحد لوجوده. ولكن باعتبار أنه لا ماهية له ووجوده وجود غير متناهي، إذن لا يمكن أن نصل إلى كنه ذاته. إذن هذه الروايات التي تنهى عن التفكر في كنه ذاته، هذه الروايات في الحقيقة نهيها ليس نهيا تعبديا، نهيها نهي إرشادي، إرشاد إلى حكم العقل المدفون عندنا الغير الملتفت إليه. عندما نقول الله تعالى لا ماهية له ولا يمكن للعقل أن يحدده بحد وجودي ويعبر عن بالماهية كما يحدد وجود الإنسان ويعبر عن ذلك الحد الماهية، أي ماهية الإنسان، وعند ذلك نقول أن هذا النهي أنه لا تتفكر في كنه ذاته، لا تتفكر في كنه ذاته، هذا النهي في الحقيقة نهي إرشادي إلى حكم العقل الذي كلنا نسلم به. إلا أن هذا الأحكام العقلية، كما أن كثير من الأحكام العقلية هكذا، كثير من الأحكام العقلية دفينة في العقل. وفي تلك الرواية المعروفة عن الأنبياء أتوا ليبرزوا وليظهروا هذه الأحكام المدفونة في عقول الناس، يعني العقل الإنساني فيها كثير من الحقائق والوقائع، ولكن نحن الآن لا مستسلمين إليها، لعدم تطور عقولنا ولعدم تكامل عقولنا من جملتها هذا الحكم. هذه النقطة الثالثة، ولا بد من الالتفات إلى هذه النقطة، أن مسألة أن الواجب لا ماهية له من المسائل الفلسفية المهمة التي تقع أساسا ومبنى لكثير من المسائل العقائدية. ليش؟ لأنه عادة مولانا، عادة الشبهات التي تأتي من المشركين ومن الذين كانوا يجعلون لله شريكا، كانوا يصورون لله ماهية تشبه ماهية الإنسان. إذا فرضنا أن الله لا ماهية له، إذن بعد لا يوجد جنس مشترك بين الله تعالى وبين سائر المخلوقات. وإذا لم يوجد هناك جنس مشترك، إذن بعد سالب الاعتقاد موجود، لا يوجد له شيء. لا، الشريك المقصود من الشريك مو شريك الفلسفي الذي على الآن نطلقه، الشريك الذي كان المشركون يعتقدون، كانوا يتصورون أنه الله تعالى يأكل ويشرب ويفعل ولا يفعل وينام ويستريح وله أولاد وله كذا كذا. هؤلاء كل هذه شبهاتهم نشأت من أنهم ضرروا لله نوعا من الماهية، وقالوا أن سائر المخلوقات تشبه هذه الماهية الإلهية أو الماهية الألوهية. عندما نقول الله تعالى لا ماهية له، يعني لا يوجد هناك جنس مشترك بينه وبين سائر الممكنات. إذن أساس الشركة وأساس التشابه وأساس التناظر نحن حذفناه وأعدمناه، ولا يبقى وجه لأن نفرض بين الممكن وبين الباري تعالى هناك نوع من الشرك، لأنه لا يوجد جنس مشترك. ذاك موجود لا ماهية له، وهذه الممكنات كلها ذوات ماهية. بعد بيان هذه النقطة الثالثة نأتي إلى الإشكال. نحن في البحث السابق ذكرنا برهانا، البرهان كان مركب من عدة مقدمات. حاصل البرهان هذا كان أنه لو قلنا أن الله تعالى له ماهية، ونقول أن الله تعالى إذا كانت له ماهية، ماهيته هل هي علة لوجوده أو ليست علة لوجوده؟ إذا قلتم أن وجود الواجب ليس معلولا لماهيته بل معلول لغير الماهية، استلزم إنكاره والجمع بين الممكن والواجب. إذا قلتم أنه معلول لماهيته، إذا كان معلولا لماهيته كان وجود الواجب مع وجود الماهية وجودا واحدا، استلزم تقدم الشيء على نفسه أو اتحاد العلة والمعلول وهو باطل. إذا قلتم بأنه لا وجود المتأخر وهو وجود الواجب غير وجود المتقدم، نقول أنه يستلزم أن يكون الشيء الواحد موجودا بوجوده، أي التكرر في الوجود، وأيضا يستلزم من وراء ذلك التسلسل. بينا هذه المحاضير بالتفصيل في البحث السابق. بناء على هذا البرهان وبناء على برهان البساطة والبداهة الذي ذكره سيد العلامة، هو من أن الإمكان لازم للماهية أو الماهية لازمها الإمكان، بناء على هذا الواجب ليس بممكن، إذن لا ماهية. إلى هنا أثبتنا أن الواجب ليس بممكن ولا ماهية. إمام المشككين فخر الرازي جاء بإشكاله وقال بأنه يمكن أن نفرض أن الله له ماهية وماهيته متقدم على وجوده الواجب، ولكن لا تقدما بالوجود بل تقدما ماهويا. يعني في أول شيء نصور ماهية للباري تعالى، بعد ذلك نقول هذه الماهية موجودة في الخارج. ذكر فخر الرازي لبيان إشكاله مثالا، قال مثل نفس الماهية، الماهية الإنسان وجودها بأي شيء؟ بوجود أجزائها، لأن الماهية مركب وكل مركب موجود بأجزاء. خب الماهية الإنسان مركبة من ماذا؟ من الإنسان، من الحيوان ومن الناطق مثلا، أو من الحيوان العاقل على حسب رأي بعض المحققين، مو الحيوان الناطق. إذا هذا التعريف صحيح أو التعريف القديم هذا في محله. إذا نعبر حيوان الناطق أو حيوان العاقل بناء على هذا، نعم لا، هذا الإشكال خلوه مستقبلا.
بناء على أنه نعرف الإنسان بحيوان ناطق أو بحيوان عاقل. هذه الماهية مركبة من جزئين، من الجنس والفصل. أول شيء لابد من تصور الجنس، بعد ذلك من تصور الفصل في الذهن، بعد ذلك نقول حصلت ووجدت ماهية الإنسان. إذن أجزاء الماهية متقدمة على الماهية في الذهن ولكن مو في الوجود، لأن بنفس أجزاء الماهية الموجودة الماهية موجودة، بنفس وجود الماهية في الذهن الأجزاء أيضا موجودة، لأن المركب والأجزاء في الوجود وجود واحد، والفرق بين المركب وبين أجزائه فرق بالإجمال والتفصيل، وهذا فرق اعتباري. إذن يتتقدم أجزاء الماهية يعني تصور الجنس وتصور الفاصلة على وجود الماهية، ولكن تقدما ماهويا لا تقدما وجوديا، وإلا بمجرد وجود الأجزاء الماهية موجودة أي المركب، بمجرد انتفاء الأجزاء المركب المركب، بمجرد فرض وجود الماهية أي المركب، يعني في عين الوقت فرضنا وجود الأجزاء. إذن لا يوجد هناك تقدم وتأخر وجودي بين أجزاء الماهية وبين الماهية، إلا أن أجزاء الماهية متقدمة على الماهية تقدما ماهويا. نفس هذا المثال نطبقه على الباري تعالى، نقول الله تعالى له ماهية ولكن ماهيته متقدمة على وجوده الواجد كتقدم أجزاء الماهية على الماهية، يعني تقدما ماهويا لا تقدما وجوديا، حتى نقع في تلك المحاذير التي ذكرناها في البرهان من لزوم التسلسل أو من لزوم التكرر في الوجود أو من لزوم تقدم الشيء على نفسه أو من الحاجة إلى الغير التي تنافي الوجوب. هذه المحاذير أصلا لا تأتي، نقول وجود الواجب واجب وموجود لذاته، إلا أن له ماهية وماهيته متقدمة على هذا الوجود بالتقدم الماهوي. انطبق هذا الإشكال واعترض عليه على شنو؟ على هذا البرهان الذي نحن عبرنا عنه بأنه أمتن البراهين، واعترض على هذا البرهان والمعترف والفخر الرازي بأنه لما لا يجوز أن تكون ماهية الواجب علة مقتضية لوجوده وهي متقدمة على هذا الواجب وعلى هذا الوجود، ولكن تقدما بالماهية لا تقدما بالوجود. المقصود من التقدم الماهوي يعني التقدم في الذهن، في وراء الذهن فقط، في الخارج الماهية الواجبة مع وجود الواجب شيء واحد، ولكن في الذهن في مقام التحليل نفرض الماهية متقدمة على وجود الواجب. هذا نعبر عنه بالتقدم الماهوي. مثل لبيان إشكاله بهذا المثال: كما أن أجزاء الماهية علل قوامها، وهي أي أجزاء الماهية كالحيوان والناطق في الإنسان متقدمة على الماهية أي على ماهية الإنسان تقدما بالماهية يعني في الذهن لا بالوجود، وإلا الماهية وجودها بوجود الأجزاء ووجود الأجزاء عين وجود الماهية. من حيث الوجود لا يوجد تقدم ولا تأخر، من حيث الماهية والتصور ووعاء الذهن نعم يوجد هناك تقدم وتأخر ماهوي. ودفع بأن الضرورة قائمة. الذي دفع هذا الإشكال أو رد هذا الإشكال هو الحكيم الطوسي رحمة الله عليه صاحب التجريد، قال بأنه اختلط على إمام المشككين كما اختلط كثير من الأشياء على إمام المشككين. هذا من جملته، أنه لم يفرق بين وعاء الذهن ووعاء الخارج. إحنا الآن بينا في النقاط اللي ذكرناها قبل شروع البحث أن بحثنا ليس في المفاهيم، وليس كلامنا في وعاء الذهن، كلامنا في وعاء الخارج. هل أنه في الخارج غير وجود الواجب يوجد وراء وجود الواجب في الخارج ماهية؟ لا توجد ماهية. يعني هل يمكن أن يحد، بتعبير الثاني، هل يمكن أن يحد وجود الواجب في الخارج بحد؟ لا، لأنه غير متناهي. ولذلك نقول لا ماهية له وراء وجوده الخاص. ما قلنا لا ماهية له وراء وجوده. قد يقال نعم له ماهية وراء وجوده الذهني. نقول لا، مقصودنا لا ماهية له، لا ماهية له وراء وجوده الخاص، ومرادنا من وجوده الخاص عن الوجود الخارجي. بما أن على هذا تقدم العلة على المعلول يكون بحسب وعاء المعلول. إذا كان المعلول وعاء الذهن، تقدم العلة يكون على المعلول تقدما ماهويا وذهنيا، مثل أجزاء الماهية بالنسبة إلى الماهية. إذا كان المعلول وهو الوجود الواجب كما هو المفروض وعاؤه الخارج، فتقدم العلة على هذا المعلول لابد أن يكون تقدما في الوجود الخارجي. فنرجع إلى الاشتئال أو المحاذير التي ذكرناها في البرهان، أنه إذا كانت ماهية الواجب علة لوجود الواجب، إما نقول هذان الوجودان واحد فيستلزم منه تقدم الشيء على نفسه، إما نقول هذان الوجودان أحدهما متقدم والآخر متأخر فيستلزم منه تكرر في الوجود أو التسلسل أو غير ذلك من المحاذير. بناء على هذا نحن عندما نقول العلة متقدمة على المعلول، يعني عند وعاء المعلول، مع فرض وعاء المعلول. إذا كان المعلول معلولا ذهنيا مثل الماهية، خب أجزاء الماهية التي هي بمنزلة علة الماهية متقدمة على الماهية في الذهن، ونعبر عنها بالتقدم الماهوي. وإذا كان المعلول موجودا في الخارج، لابد أن تكون العلة متقدمة على المعلول في الخارج. وحديثنا في أن واجب الوجود مثلا معلول لماهيته، كما يقول فخر الرازي، معلول في الوجود الخارجي لا في الوجود الذهني وعاء الذهن. إذا التقدم الماهوي الذي اعتمد عليه فخر الرازي ودفع الإشكالات والمحاذير الموجودة في البرهان، هذا التقدم الماهوي أصلا لا علاقة له بمحل بحثنا. كلامنا في التقدم الوجودي أي الوجود الخارجي. ودفع بأن الضرورة قائمة، والدافع هو الحكيم التوصي، ودفع بأن الضرورة قائمة على توقف المعلول في نحو وجوده على وجود علته. مقصودنا من نحو وجوده يعني في وعاء وجوده، يعني المعلول في وعاء وجوده متوقف على علته. إذا كان المعلول ذهنيا ففي الذهن متوقف على علته الذهنية. إذا كان وعاء المعلول وجودا خارجيا ففي الوجود الخارجي متوقف على علته. فتقدم العلة في نحو ثبوت المعلول، يعني في وعاء ثبوت المعلول، تقدم غير أنه أي ثبوت العلة أشد. يعني الفرق بين العلة والمعلول هذا، أن العلة وجوده أشد من وجود المعلول، وإلا العلة لا يمكن أن تكون في وعاء والمعلول لم يكون في وعاء آخر، لا بد من تطابقهما في الوعاء. إذا كان المعلول ذهنيا علة أيضا ذهنية، إذا كان المعلول وعاءه الوجود الخارجي فالعلم أيضا وعاءها الوجود الخارجي. فتقدم العلة في نحو ثبوت المعلول أي في وعاء ثبوت المعلول غير أنه أشد، يعني لا يستفاد من التقدم إلا هذا المعنى، أن العلة في وعاء المعلول أشد من وجود المعلول، سواء كان وعاء المعلول ذهن أو الخارج. فإن كان ثبوت المعلول ثبوتا خارجيا، كان تقدم العلة عليه في الوجود الخارجي، وإن كان ثبوتا ذهنيا فكذلك يكون التقدم ثبوت الثبوت الذهني. وإذ كان هذا محل شاهدنا، نأتي إلى محل بحثنا. نحن نقول كلامنا ليس في المفاهيم، كلامنا في الوجود الخارجي للواجب. وإذ كان وجود الواجب لذاته حقيقيا خارجيا، وكانت له ماهية هي علة موجبة لوجود الواجب على الفرض، كان من الواجب ومن الضروري أن تتقدم ماهية الواجب على وجود الواجب في أي؟ في الوجود الخارجي، لأن وعاء وجود الواجب هو وجود الخارجي لا في الثبوت الماهوي كما يزعم فخر الرازي. فالمحذور على حاله، يعني نرجع إلى المحاذير التي ذكرناها في البرهان. هذا تمام الكلام في البرهان الأول. البرهان الثاني الذي ذكره السيد العلامة من القوم هذا البرهان، وهو مركب من عدة مقدمات. المقدمة الأولى هذه، أنه نقول الواجب له ماهية، نفرض هذه مقدمة الأولى، الواجب له ماهية. مقدمة الثانية، نقول كل شيء كانت له ماهية، الماهية بالنسبة إلى هذا الشيء مثل نسبة الكل إلى أفراده. لماذا؟ لأن الماهية بما هي هي كلية قابلة للانطباق على كثير. مثلا ماهية الإنسان، ماهية كلية. ماهية الإنسان الآن في زماننا أكثر من 5 مليار مصداق موجود لهذه الماهية، بعد 20 سنة راح يصيرون 6 مليار إنسان، بعد 50 سنة يصيرون 7 مليار إنسان. هذه كلها شنو؟ ماهية كلية. أفراد هذه الماهية توجد فرد بعد فرد أو جمع بعد جمع، وتلك الماهية الكلية تنطبق على جميع الأفراد. طب هذه الماهية الكلية التي تنطبق على الأفراد، هل أن جميع أفرادها في هذا الزمان موجودون أم لا؟ إذا جميع الأفراد موجودين فهذه الماهية بعد خرجت عن الكلية، يعني صارت متعينة في جميع الأفراد، وهذا خلاف الفرق. لأن الماهية الكلية يعني أن لها بعض الأفراد الآن، وستوجد أو سيوجد بعض الآخر في المستقبل، هذا دليل على الكلية. طب هذه الماهية الكلية الآن بعض أفرادها موجود، بعض الآخر سيوجد، لماذا بعض الآخر الآن ما موجود؟ للامتناع. حتما علل إيجاد البعض الآخر الآن ما موجودة، فالبعض الآخر الغير الموجود الآن بالنسبة إلى الماهية الكلية ممتنعة بالغير. وهذه قاعدة عامة، هذه القاعدة مقابلة للتخصيص، هذه في كل الماهيات ترد. كل ماهية بالنسبة إلى بعض الأفراد التي الآن موجودة كلية، بالنسبة إلى البعض الآخر الذي سيوجد أيضا كلي، ولكن هذه الماهية بالنسبة إلى الأفراد الذين سيأتون وسيوجدون الماهية ممتنعة بالغير. لماذا؟ لأنه لو كانت الأفراد الآتية في المستقبل كانت قابلة للوجود، لماذا لم توجد الآن؟ فحتما عدم إيجاد ذاك البعض الآتي لأجل الامتناع بالغير. طب هاي مقدمة ثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة، نقول احنا فرضنا في المقدمة الأولى أن الواجب له ماهية، طب المقدمة الثانية نطبقها على الواجب ونقول الواجب له ماهية، ماهيته كلية. الآن فرد واحد من هذا الماهية الكلية موجود، وهو واجب الوجود الباري تعالى. الفرد الثاني والثالث ما موجود. لماذا ما موجود؟ للامتناع بالغير، لأن علل وجود سائر الأفراد ما موجودة. إذن وهذه الماهية بالنسبة إلى الفرد الذي الآن موجود وهو الباري تعالى موجودة، بالنسبة إلى سائر الأفراد التي لم توجد ممتنعة بالغير، والحال أنها واجبة الوجود. فإن الامتناع بالغير أو الوجوب بالغير، إذا فرضنا أن أفراده الآن كلها موجودة، اي بس بعد ما صار كله، لا خرج عن شو؟ خرج عن الكلية الذي احنا نقصده. اي بني شوفوا، لأن المقصود من الكلي ما ينطبق على افراد كثيرين فرضيين، يعني ولو بالفرض. اذا قلنا ان المقصود من الافراد الكثيرين ما كانوا موجودين فعلا وبدون الفرض، يعني حددنا خرج عن دائرة الكلية، صار تقريبا كلي اضافي بالنسبة الى بعض الاشياء كلية. الكلية المصطلح ما له أفراد كثيرين أعم مما وجدت الآن أو ستوجد في المستقبل. لا مفهوم، لا هذا مفهوم، مفهوم الواجب كلي وله فرد، أما مو حقيقة الواجب. حقيقة الواجب عينية والتشخص لا كلية فيه، وذاك مفهوم الواجب كلي وله مصداق واحد وهو واجب. وإلا إحنا كلامنا الآن في حقيقة الواجب والوجود الخارجي،
إذن هذا البرهان الثاني قد يقال أنه من أمثل البراهين ويدل على أن الواجب لا ماهية له. نطبق هذا البرهان. حجة أخرى: المقدمة الأولى أن الواجب له ماهية مطوية في عبارة السيد العلامة مو مذكورة. المقدمة الأولى أن الواجب له ماهية، يعني نفرض أنه هذا الدعوة صحيحة. مقدمة الثانية: كل ماهية فإن العقل يجوز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد أخر إلى ما لا نهاية له. هذا مقتضى الكلية. فما لم يتحقق من فرد فلامتناع ذلك الفرد بالغير، وإلا إذا لم يكن الامتناع بالغير موجودا لماذا لم يتحقق هذا الفرد الآن؟ ولماذا بقي هذا الفرد في حيز العدم أو في كتب العدم وسيوجد في المستقبل؟ يعني هذا الفرد الآن ممتنع بالغير. إذ لو كان لامتناع ذلك الفرد بذاته، يعني لو كان لامتناعه أي امتناع ذلك الفرد بذاته لم يتحقق منه أو من تلك الماهية فرد أصلا. يعني إذا فرضنا أن الفرد الذي سيوجد في المستقبل ممتنع لذاته، طب لماذا الفرد الذي مثله الآن موجود؟ إذا كان ممتنعا لذاته يعني معناته في الواقع الماهية من الممتنعات بالذات، فكيف الآن موجود لها بعض الأفراد؟ فإذا الأفراد التي بعد لم توجد الآن ممتنعة ومعدومة ولكن امتناعها بالغير. هاي المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة. فإذا فرض هذا الذي له ماهية واجبا بالذات، يعني اللي تطبق على الواجب الوجود هذه القاعدة الكلية، كانت ماهيته كلية لها وراء ما وجد من أفراده في الخارج أفراد معدومة جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهية لأنها مثل هذه الأفراد الموجودة، فكما أن هذه الأفراد الآن موجودة تلك الأفراد المعدومة أيضا ستوجد في المستقبل بالنسبة إلى هذه الماهية، وإنما تلك الأفراد التي الآن معدومة معدومة لماذا؟ لأنها امتنعت بالغير. ومن المعلوم أن الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات. إذا كانت هذه الماهية واجبة بالذات لا بد أن تكون جميع أفرادها موجودة بالذات، فكيف نفرض لها بعض الأفراد موجود وبعض الأفراد معدوم وممتنع بالغير؟ كأن الامتناع بالغيب والوجوب بالغيب من صفات الإنكار الذاتي. وقد تقدم في المسائل السابقة أن كل واجب بالغير وممتنع بالغيب فهو ممكن بالذات، فإذا الواجب بالذات لا ماهية له وراء وجوده الخاص. هنا سيد العلامة هم يركز وراء وجوده الخاص، يعني وراء وجوده الخارجي. واعترض عليه سيأتي بيانه على الشمال. والحمد لله رب العالمين.